يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى المجلس السادس من مجالس هذا اليوم، وهو المجلس الأخير. أنبه فقط إلى وهم مر في حديث رقم 271 صفحة 179 في رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهذه الرواية عند مسلم، في آخرها أنه اضطجع على شقه الأيمن. لاحظته رقم الحديث 271 صفحة 179. متى كان هذا الاضطجاع؟ تأمل الحديث. بعد الوتر. أي بعد الوتر. وهذا وهم، وهم ممن؟ من مالك، نص عليه ابن حجر. ما الصواب؟ يقول: وخالفه أصحاب الزهري كلهم رووه عن الزهري أنه اضطجع بعد الفجر، يعني بعد ما صلى ركعتي الفجر اضطجع، وهذا هو الصحيح. ونسبة الاضطجاع إلى ما بعد الوتر وهم. واضح؟ من مالك، نص عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. واضح؟ طيب، نعود إلى سياق ما عندنا من الحديث حتى ننتهي إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: ساق حديث عائشة من طريق ابن المتوكل الناجي، قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. يعني أنه صلى الله عليه وسلم بقي ليلة كاملة يردد إيش؟ هذه الآية. وهذا الحديث معلول، لأن الحديث مروي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، هذا هو الأشهر. وأبو المتوكل اختلف عليه، فبعضهم رواه عن أبي سعيد، وبعضهم رواه من قول أبي المتوكل عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا الوجه أصح الأوجه، لأنه رواه عبد الله المبارك، يعني أصح الأوجه التي روية في هذا الحديث أنه من رواية أبي المتوكل وهو تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ مرسلا، والمرسل من أنواع الضعيف. ومن لطائف تعليقات ابن العربي على هذا الحديث يقول رحمه الله: وأبو المتوكل مخصوص بأبي سعيد وهو من عائشة بعيد. إيش يقصد؟ يعني أن أبا المتوكل الناجي معروف بالرواية عن أبي سعيد الخدري، وهذا صحيح، روى عنه مسلم وغيره كثير، يعني لو تكتب أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري كثير، اكتب أبو المتوكل لشهرته. لكن روايته عن عائشة نادرة جدا، نادرة جدا، وهذا أحد الأسباب التي جعلت الإمام الترمذي نفسه رحمه الله يقول عن هذا الحديث إنه حسن غريب من هذا الوجه. حسن غريب من ليش استغربوا الترمذي؟ لأن المشهور أن أبا المتوكل يروي عن من؟ عن أبي سعيد، لا عن أبي، لا عن عائشة رضي الله عنها. وقد ورد قيامه عليه الصلاة والسلام بليلة حتى الصبح من حديث أبي ذر عند ابن ماجه، وسنده لا بأس به، لأن فيه راوية تابعية مشهورة اسمها جثرة بنت دجاجة بكسر الدال. نعم، قال البخاري عندها أعاجيب، لكن سياق هذا الحديث مجموع الطرق يدل على أنه إن شاء الله لا بأس به. وقد قوى هذا الحديث ابن القيم والبوصيري في مصباح الزجاجة وغيرهم من الأئمة. وحديث أبي ذر هو أصح شيء في هذا الباب، حديث أبي ذر في قيامه صلى الله عليه وسلم ليلة بآية هو أصح ما في الباب. أما حديث عائشة فمرده إلى حديث من؟ أبي سعيد. وحديث أبي سعيد الصواب فيه أنه مرسل، فما بقي لنا إلا حديث من؟ أبي ذر. وهذا الحديث دلالة على أن الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا فتح انفتح قلبه لآية فليرددها ولو ليلة كاملة، أو قال ولو 100 مرة. وهذا دليل على عظيم تدبره صلى الله عليه وسلم لما يقرأ. وهذا الانفتاح الذي يفتح الله به عز وجل على العبد يأتي ليلة دون ليلة، ليس دوما. وليس يعني أنه صلى الله عليه وسلم حين يقرأ السور الطوال كما تقدم معنا أنه لم يكن متدبرا، لا، لكن أحيانا ينفتح القلب على آية من الآيات فيسبح العقل والذهن في معاني يفتح له فيها لم تكن له على بال. وأنت تجد هذا من نفسك أحيانا حينما تتوقف عند آية قد تجلس فيها ساعة كاملة وأنت تتدارسها مع أصحابك، أو سورة من قصار السور تبقى فيها مجلس كامل حتى تنهيها، ويبقى فيها من العلوم ما خفي عليك، لكن هذه لحظات يفتحها الله عز وجل على من شاء من عباده ليعيشوا في سبح طويل مع آيات الله تبارك وتعالى. وابن القيم رحمه الله يقول: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأ بآية بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وممن اشتهر عنه ذلك تميم الداري رضي الله عنه، فإنه قد روى عنه الحاكم وغيره أنه ردد آية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. تأملها، تأمل إن تعذبهم فإنهم عبادك، موقف مهيب جدا. إذن الإنسان ينبغي له إذا فتح عليه في آية تحرك قلبه فليرددها ولو 100 ولو 200 ولو 1000 مرة. لماذا؟ لأن القرآن لم ينزل إلا لصلاح القلب. فإذا انفتح قلبك لآية، رق قلبك لها، دمعت عينك، حط الرحال هنا، قف، لا يكن همك الكم على حساب إيش؟ الكيف. فهذا ليس شأن من قدروا القرآن حق قدره حقيقة، لأن الله عز وجل لم يثني على أهل الكتاب بكثرة القرآن بكثرة القراءة للكتب، بل ذمهم على عدم التفهم والتعقل. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا مجرد تلاوة. والخوارج ما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ بكثرة العبادة ولا بكثرة القراءة، بل قال يقرؤون القرآن، ما قال ما يقرؤون، يقرؤون لكن إيش؟ لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يصل إلى القلب. هذا المعنى، ما يفهمون، ما يفقهون. يقرأ القرآن ويحفظه ربما أقول ويحمل السلاح ويقتل إخوانه المسلمين. أين آيات الوعيد في قتل إخوانكم المسلمين؟ جهل. إذن هذا معنى عظيم أيها الإخوة. وابن عباس سئل: أقرأ آل عمران والبقرة في ركعة أم البقرة؟ قال: لأن أقرأ البقرة أحب إلي من أقرأ بالتدبر، أحب إلي من أن أقرأ البقرة وآل عمران بدون تدبر. إذن ما لاحظ كمية الآيات، بعكسنا نحن غالبنا ينظر إلى كم الحروف وكم الأوجه وكذا، ويغفل عن مقصود الله في تلاوة هذا القرآن على الوجه الذي يريده عز وجل. يتلونه إيش؟ حق تلاوته. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. والحديث في هذا يطول جدا. ثم ساق رحمه الله بعد ذلك حديث عبد الله بن مسعود، وفيه قال: صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متفق عليه. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل طويلة جدا. يعني حذيفة في الحديث السابق قال: فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، ثم لما وصل 100 الثانية قلت يركع عند 100 الثانية، يعني لما تجاوز 100 الأولى عفوا قلت يركع عند 100 الثانية، ثم أتمها، ثم افتتح النساء ثم أتمها، قلت يركع عنده ثم أتمها حتى أكمل آل عمران ثم ركع. هذا بركعة واحدة. وقد قلنا قبل قليل إنها قرابة 2.5 ساعة صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا قال ابن مسعود؟ هممت بأمر سوء. قال: وما همت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قبل قليل علقنا على حديث ابن عباس. هنا فيها فائدة أخرى لها علاقة بالتأسي بالكبار، وهي ما أشار إليه النووي رحمه الله، وهو الأدب مع الكبار وعدم مخالفتهم بقول أو فعل ما لم يكن هذا الأمر حراما. يعني أنت أحيانا ترغب أنك تخالف شيخك أو تخالف والدك وهو أولى أو تخالف من له حق عليك، لكنك تترك ذلك أدبا معه ومراعاة لحقه ما دام ما في شيء محرم. ومن الفوائد في هذا أيضا أن الجماعة في صلاة الليل، في صلاة الليل في غير رمضان جائزة لكن لا تكون راتبة، وهذا يدل على حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس السابق وحديث حذيفة أيضا، بمعنى أنك لو صليت أنت وأهلك في بعض الأحيان المتزوج أو أنت وأصحابك إذا كنتم مسافرين كاشتين تصلون الليل تعاونون لا بأس، لكن لا يكون هذا راتب. متى يكون راتبا؟ في رمضان فقط الذي تشرع له الجماعة باستمرار. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان لا بأس أن يطيل القيام ولو كان معه غيره بشرط أن لا يدعو هذا إلى الإملال والإضجار. ولاحظوا هذه الصلاة وين كانت؟ في بيته صلى الله عليه وسلم، ولم تكن في المسجد، ولم تكن في المسجد. فما دام في البيت إذن ابن مسعود هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحد الخدم عنده صلى الله عليه وسلم، فهنا راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى وعرف من مسعود قدرة، لكنه شاب والنبي صلى الله عليه وسلم كهل وربما رقى عضل يعني كبرت سنه في ذلك الوقت في آخر حياته، لكنه مع ذلك محتمل. إذن هذا هذه الإطالة محمولة على معنيين، الأول أنه كان في بيته صلى الله عليه وسلم فهو السلطان في بيته، يعني أنت لو كنت في بيتك تصلي قيام الليل وعندك واحد من أصحابك نايم قالوا ايش رأيك نصلي الليل سوى الليلة، فلو أطلت هنا الحق لك، إن شاء يقعد إن شاء يستمر. الأمر الثاني أنه هنا عليه الصلاة والسلام راعى أو لاحظ معنى أن ابن مسعود لا يبلغ حد الملل والإضجار، لكن لو صلى الإنسان في المسجد لا، الأمر ليس لك، إنما تراعي من الكبير والضعيف وذا الحاجة. واضح؟ وبعض الناس هنا في رمضان يحصل إشكالات وأخذ ورد وكذا، لكن اللي يظهر لي أنا أن اللي حاصل الآن التنازل الشديد جدا في عدد من المساجد، تجدهم يقصرون قيام الليل جدا، حتى قال لي أحدهم والله دخلت في مسجد فاتتني ركعة فقط في قيام الليل في صلاة التراويح، فما استطعت أن ألحق معه إلى الوتر، يعني أقضي الركعة الأولى ما يمدينا أقول الله أكبر للتسليمة الجديدة إلا وقد ركع الإمام الركعة الأولى سطرين فقط أو ثلاثة بالكثير ويقرأها بسرعة. أهذا مراد الله من هذه الصلاة؟ لا والله. والتنازل إلى هذا الحد بزعم الترغيب في الصلاة تنازل غير مقبول أبد. أنت صلي صلاة معتدلة متوسطة لا يكون فيها مشقة معتدلة، وكما يصلي الحمد لله عدد من المساجد موجود، لكن للأسف صار هناك مراعاة إلى حد التنازل الذي أذهب بها الصلاة، لا طمأنينة في القيام ولا في الركوع ولا في السجود، ويتنافسون من الذي خرج أولا، والله المستعان. إذن المشقة يراعى فيها حال المأمومين ما دامت في المسجد، لكن إذا كان في بيت خاص يراعى فيها صاحب البيت، نعم، وهو المقدم في هذا. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن حديث النفس العارض ها لا يؤثر على صحة الصلاة، لأن هذا الخاطر مر بابن مسعود. أقول بعض الناس يستأنس بحديث عمر أو بآثر عمر ويقول الحمد لله ما دام عمر مشغول في الصلاة حنا أيضا ليس علينا أل. نقول إذا انشغلت بمن شغل به عمر بيض الله وجهك، هذه واحد. والثانية كم مرة عمر ذكر عنه هذا؟ مرة مرتين تجيس جيش، لكن لاحظ نحن كم نسرح في كل صلاة إلا ما شاء الله. ومن ثم قال رحمه الله ذكر حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا الحديث أشارت رواية حفصة رضي الله عنها التي سيأتي بعد قليل إشارة لها وذكر لها أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما ثقل وبدن عليه الصلاة والسلام، وجاء التصريح بهذا بأنه قبل عام أو عامين من وفاته صلوات ربي وسلامه عليه. لكن قبل كان يفتتح الصلاة قائما ويتمها قائما، لكن لما ثقل عليه الصلاة والسلام صار يصليها جالسا ثم يقوم إذا بقي قدر الركوع قريب من الركوع. وفي هذا دليل على جواز ابتداء صلاة النفل إيش؟ ها جالسا. وفيه دليل على ماذا؟ أنه يجمع بين القيام والركوع. وله أيضا أن يبدأ قائما فإذا تعب جلس. والشأن في صلاة النفل التخفيف، بابها التخفيف. والسنة دلت على أن من صلى صلاة النفل لعذر جالسا فأجره مكمل، مكمل لعموم أولا حديث أبي موسى في البخاري إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم، ولحديث أبي داود صلاة القائم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما الفريضة نعم ولو صلاها بدون عذر صح لكن له نصف الأجر، أما الفريضة فلا يجوز بالإجماع كما يقول ابن عبد البر أن يصليها جالسا إلا لعذر. صل قائما كما في حديث عمران، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، إذن هو حدد السؤال، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم لاحظوا ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. كيف نجمع بينه وبين الحديث الذي قبله؟ يقول ابن حجر وهذا محمول على حالته الأولى قبل أن يسن صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يبتدأ الصلاة أحيانا جالسا قبل أن يبدن، قبل أن يكبر صلى الله عليه وسلم ويثقل. أما الحال التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها فهذه بعدما ثقل. ويوضحها حديث حفصة الآتي من رواية المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته، والسبحة تطلق ويراد بها إيش؟ مطلق النفل. سيأتي معنا إن شاء الله في صلاة الضحى قالت كان يصلي سبحة الضحى، فالسبحة ترد في النصوص الشرعية ويراد بها الصلاة النافلة، ويراد بها الصلاة النافلة سواء كانت صلاة الليل أو صلاة النهار. قالت يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني أنه يتأنى صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويرتل ولا يستعجل. لماذا؟ لأن الترتيل من أعظم مفاتيح التدبر وفهم القرآن، بعكس الذي إيش يسرع في القراءة فإنه يفوته خير عظيم، يفوته خير عظيم. وليتنا أيها الإخوة ما أقول نجرب، بل ليتنا نعود إلى يعني أمر الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا لننظر في أثر التلاوة على قلوبنا. قالت رضي الله عنها حتى تكون أطول من أطول منها. وقد دلت رواية الإمام أحمد لهذا الحديث من طريق معمر عن الزهري وليس من طريق مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني صلاته قاعدا قبل موته بعام أو عامين. الحديث الذي بعده حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وسلم. والحديث هذه الأربعة كلها حديث مسعود، حديث عائشة الأول 276 رواه البخاري ومسلم، والذي بعده 277 رواه مسلم، والذي بعده رواه مسلم، والذي بعده رواه الإمام مسلم. طيب، والمعنى ما ذكرناه آنفا. ثم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. هذا يتعلق بالسنن الرواتب وتحتاج إلى يعني توضيح أكثر، والوقت ضاق عنها، نكملها إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين، واجعلنا يا رب من عبادك الموفقين. اللهم يسر علينا يا حي يا قيوم وأعنا على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.